أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يعني توصلنا لحد الآن إلى ابن رشد. سابقا أخذنا تحدثنا عن الفارابي، وتحدثنا عن ابن سينا، وتحدثنا أيضا عن الغزالي. الآن نتحدث بشكل أيضا مختصر عن ابن رشد. ابن رشد بالحقيقة هناك يعني خاصية معينة أساسية فيما نبحث عنه نجدها عند ابن رشد. يمكن أن نعتبره هو أول من نظر إلى ما نطلق عليه بوحدة الوجود النوعية. وحدة الوجود النوعية تتضمن أن هناك نوع من الشبه الموجود بين العلاقات الكائنات، وبالخصوص من حيث ترتيبها إذا رتبناها بترتيب علي، سلسلة من العلل والمعلولات، أن العلة لها علاقة بالمعلول، ليست فقط العلاقة الحتمية وكونهم اثنينهم معاصرين وأن العلة هي سبب في وجود المعلول، وإنما هناك نوع من الشبه والظلية ما بين المعلول والعلة، بحيث أن كمالات المعلول موجودة في العلة، وأن هذا المعلول ما هو إلا ظل لتلك العلة. فإذا اعتبرنا الوجود ما هو إلا عبارة عن سلسلة من العلل والمعلولات، فسوف يصبح عندنا بالقمة يعني في مبدأ الوجود الأول هو حامل كمالات الكل، من حيث أنه عبارة عن علة العلل، لأنه اللي يجي من بعد معلول إليه واللي يجي من بعد علة لما بعده وما إلى ذلك، فإذا هو حامل كمالات الكل وهو باعتباره عبارة عن علة العلل. لهذا ابن رشد لاحظ عنده الفكرة الأساسية اللي ما وجدناها تقريبا مثل ما نقول عد قبله بشكل صريح تماما، أنه يعتبر أن العلة الأولى أو مبدأ الوجود الأول يحمل صور الأشياء كلها. يعني أن هذه الصور إحنا وجدنا مثل عند ابن سينا والفارابي أن صور الأشياء لا توجد في ذات مبدأ الوجود الأول، وإنما توجد في الصادر الأول عن اللي يطلق عليه بالعقل الأول، في الصادر يعني. وهم عادة كانوا أنه يفسروها بهذا الشكل، يقول لك العلم بالعلة بذاتها يستلزم منه العلم بالمعلوم، العلم بالعلة بذاتها، يعني العلة حينما تعلم بذاتها وتعقل ذاتها يستلزم من ذلك العلم بالمعلول. هذه الفكرة منسجمة مع اتجاه ابن رشد، من حيث أن هذه الكمالات كمالات المعلول إنما موجودة في العلة الأساسية أو في مبدأ الوجود الأول، فعلمه بذاته هو في حد ذاته علمه بكل الموجودات، علمه في ذاته إنما هو في حد ذاته علمه بكل الموجودات، وبالتالي لا يحتاج أن يعتبر أن العلم الإلهي إنما يكون في المعلول الأول أو في العقل الأول أو في الصادر الأول، كما كان يقول مثلا الفارابي، كما كان يقول الفارابيان مثل الفارابي وابن سينا. الفارابي وابن سينا كانوا يقولون لا، أن الصور أو العلم الإلهي لا يكون في ذاته بالنسبة للأشياء، وإنما من خلال تعقله للعقل الأول أو للصادر الأول، حتى لا تكون في الذات تكثر من خلال وجود الصور، وبالتالي يكون في الذات نوع من التركب. هذه كان يخشوها فعلا الفلاسفة. ابن رشد بالحقيقة تجاوز هذا المنطق واعتبر أنه علم العلة بذاته هي نفس الشيء، هذا هو عبارة عن العلم بالمعلول، وبالتالي علم العلة الأولى أو مبدأ الوجود الأول علمه بذاته عبارة عن علمه بجميع الأشياء، لأنه حامل كمالات كل الأشياء باعتباره علة العلل، وهذا بشكل منطقي يعني منسجم منطقيا. نعم فضل.
وهذه
النتيجة
هي صور الأشياء موجودة في الذات.
نعم، صور الأشياء موجودة، فهو الواحد على تعبير يعني بعض العرفاء مثلا في هذا الجانب يقرها مثلا يقول لك فهو عبارة عن الواحد الكثير، هو واحد من جانب وهو متكثر من حيث وجود هذه الصور. وهذه المسألة عند ابن رشد إذا أخذناها بالحقيقة تحل له مشكلة ثانية كانت يعني يعاني منها الفلاسفة السابقين ببعض المشاكل. اعتبر وجود الكثرة، كثرة العالم يعني من خلال السنخية، طبعا احنا لازلنا انه في هذا المورد لانه منسجم مع هذا المنطق، منطق السنخية او منطق الشبه، من حيث هذه الكثرة ان هذه الكثرة مبراتها يعني وجود هذه الكثرة لان الاصل هو واحد، فكيف وجدت هذه الكثرة؟ ان هذه الكثرة انما موجودة بمبدأ الوجود الاول بالذات نفسها، لكن وجودها في هذه الذات وجود مجمل بسيط على تعبير ابن رشد لا يخلو من تفصيل، لا يخلو من تفصيل أن هناك كثرة، يعني كثرة الصور، وهذه الصور تعبر عن كمالات، عن كمالات الأشياء، وليست هي صور عادية مثل ما نصورها أنها صور ذهنية اللي كما موجودة عند الإنسان، وإنما تمثل كمالات الأشياء. فإذا الذات الإلهية أصبحت هنا عبارة عن كل شيء بحسب تعبيرهم، لأنه علمه بذاته وعلمه بالأشياء نفسها، فذاته عبارة عن مجمل هذه الأشياء. وهذا التفكير بالحقيقة جعل بعض المتأخرين مثل صدر متنين شيرازي كما يمر علينا أن يعد هناك نوع من القاعدة يعبر عنها بعنوان بسيط الحقيقة هو كل الأشياء، بسيط الحقيقة هو كل الأشياء، فبالتالي أنه ذات الإلهية أو مبدأ الوجود الأول هو عبارة عن كل الأشياء، ومعنى كل الأشياء أنه يحمل كمالات كل الأشياء، وليس المقصود في ذلك هو كل الأشياء كما يرى في ذلك العرفاء. العرفاء عادة منطقهم حينما يقولون أن مبدأ الوجود أو أن الله أو مثلا المبدأ الأول عبارة عن كل الأشياء، إنما يقرون بهذه الأشياء كلها، يعني الأشياء السفلية والعلوية قاطبة. هذا برأي العرفاء. سوف نجد هناك بعض الاختلافات بين الاتجاه الفلسفي والاتجاه العرفاني، لكن هنا كما ذكرنا أنه عند ابن رشد كذلك عند صدر المتألهين أن المبدأ الأول هو حامل كمالات كل الأشياء، هو حامل صور كل الأشياء، فإذن هو عبارة عن كل الأشياء بهذا المعنى. طبعا هذا المنطق جعل ابن رشد بالحقيقة حل مثل ما ذكرنا أنه مسألة الكثرة اللي موجودة، من حيث أنه هو عبارة عن الواحد الكثير، وكونه هو عبارة عن الواحد الكثير فما نتج عنه إنما هي الدفعة واحدة ومطلقة، دفعة واحدة ومطلقة من خلال هذه الدفعة الواحدة سرت في كل الأشياء، بحيث أن كل الأشياء وجدت من خلال هذه الدفعة الفعلية، سميه بالفعل المطلق، هو سماه بالفعل المطلق صدر المتألهين فيما بعد وغيره، سموه بالوجود المنبسط، انبسط على كل الأشياء، وكل الأشياء وجدت من خلال هذا الفعل المطلق أو الوجود المنبسط. يعني فإذا من خلال مثل ما ذكرنا الواحد الكثير، إنما نتج أيضا هناك وحدة وفيها تتضمن الكثرة، لأن هو واحد فعلا، فعل واحد وسار بكل الأشياء، فإذا هو يحمل كل الأشياء. لهذا هناك بعض التعبيرات حينما يقولون مثل الفلاسفة الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، يعني حينما يقول الكثرة في الوحدة يقصدون فيها في الذات الإله، في الذات الإلهية أن هناك كثرة في الوحدة، وحينما يقولون وحدة في الكثرة أن هذه الكثرة اللي موجودة هي محكومة من خلال الوحدة. وأحيانا يفسروا مثلا ابن رشد يفسر المسألة في قضية هذا الانبساط، انبساط الوجود الفعلي أسمي حتى أرتميز عن انبساط الوجود الذاتي عند العرفاء، يعني أكو اختلاف في وجهة النظر، أنه العرفاء يقولون انبساط الذات بينما الفلاسفة يقولون انبساط الفعل وليس الذات. الانبساط هذا الفعلي ويعبرون عنه أيضا بين قوسين هو العقل الأول نفسه، يعني الصادر، ونفس الصادر الأول هو الذي انبسطه، يعني الصادر الأول هو الفعل، الفعل المطلق الذي انبسطه على كل الأشياء يمثلوا هذا الشيء أشبه بسريان النفس في الحيوان، يعني بما في ذلك في الإنسان طبعا نفس الشيء، سريان النفس في الإنسان. أنا سابقا ذكرت هذا المثال أنه النفس تأخذها بعنوانين، تأخذ نفس أنه هي من جانب مجردة ومن جانب مجسدة أو ملتبسة بالجسد، ملتبسة بالجسد، بحيث مثل ما ذكرنا يعني مثلا ليس العين التي ترى وليس الأذن التي تسمع وليس الأنف الذي يشم، وإنما النفس التي ترى والأذن التي تسمع والأنف الذي يشم، أن هذه الإحساسات هي بالحقيقة مربوطة بالنفس نفسها، هذه الإحساسات مربوطة بالنفس وليس بهذه الآلات، هذه مجرد أنه آلات. وأعتقد هذه واضحة، لأنه بدلالة أحيانا أنت تنظر إلى شيء لكن ذهنك في شيء آخر ولا ترى هذا الشيء رغم أن عينك عليه، يعني وكأنه الصورة هي موجودة في العين في الشبكية، لكن أنه نفسك باعتبار أنه في مكان آخر لا تشعر بهذا الشيء إطلاقا. فإذا النفس هي التي ترى، يعني والنفس هي التي تسمع وتشم وما إلى ذلك، فالنفس فيها شيئين بالحقيقة، شيء مجرد وشيء مجسم أو ملتبس بالجسد. بحسب رأي الفلاسفة كأنه التصوير هنا يكون هو أشبه بهذه الروح السارية، هو فعل النفس، كأنه فعل النفس يجري في كل الجسد فيحيا هذا الجسد بوجود النفس، ولولا هذه النفس ما حيا لكان جثة هامدة. وكذلك الوجود لولا هذا الفعل المطلق أو الوجود المنبسط الذي انبسط عليه الكائنات لكانت الأشياء كلها عدم إطلاقا، ما إلها وجود إطلاقا، فإذا هي وجودها بوجود هذا العقل، العقل اللي ذكرناه العقل الأول أو العقل المطلق بهالشكل، هو عقل أول صح لكنه يسري في كل الأشياء. هذا بمنطق طبعا الفلاسفة. بمنطق العرفاء، يعني حتى ما أخرج حتى للتوضيح لأنها راح تمر علينا هذه النقطة الخلافية بين الفلاسفة والعرفاء، بمنطق العرفاء أن السريان ليس بالفعل وإنما بالذات، أن الذات نفسها ذات المبدأ الأول هي التي سرت بالأشياء، وباستطاعتك أن تتصور النفس أيضا بهذا الشكل كأنه سرت بكل الأشياء وجرت في هذا المجرى وظهرت كل الأشياء من خلال وجود النفس. أحيانا يأتون ببعض الأمثلة، مثلا مثال افترض العدد وعلاقته مثلا بالواحد، من حيث أنت اختاريت إذا تختار أي عدد 5 10 15 13 أي عدد من الأعداد تلقاه مركب من عبارة عن تعداد للواحد، يعني الخمسة هو عبارة واحد 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 5 مرات بهذا الشكل، ماكو شيء إلا ومركب من حيث التحليل هو من الواحدات، فيعتبرون كأنه رغم أكو خصوصية ومرتبة لكل عدد، يعني الخمسة غير العشرة، خمسة غير الثلاثة لا شك ولا ريب، لكن مع ذلك الأساس مالته لو حذفته لعدم الشيء أو لعدم العدم، لعدم العدد كليا. يعني لو أنك حذفت الواحد من هذا من أي عدد كان لانتهى العدد كليا، في حين أنك لو عدمت أي عدد آخر غير الواحد لا ينعدم العدد، يعني تبقى هناك بعض الأعداد موجودة. فأحيانا يصورون هذه المسألة بعلاقة، يعني علاقة الواحد بالعدد هي كعلاقة مبدأ الوجود الأول بالأشياء، أن الأشياء يعني أن الذات الإلهية سرت بالأشياء فوجدت هذه الأشياء. وهناك تمثيلات سوف نمر يعني عليها حينما نتعرض إلى 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 محي الدين ابن عربي ويعني وطريقته وفلسفته في بحثه في قضية مسألة الوجود. المهم اللي ننتهي من عنده أنه عند ابن رشد يعني بطريقة اللي عينها أنه العلاقة بين الوجودات هي علاقة عبارة عن علاقة علية، علاقة معلول بعلة، وأن هذه العلاقة هي علاقة نوع من التشابه بحيث كمالات المعلول موجودة في العلة. هذه الفكرة تعطي ما نطلق عليه بوحدة الوجود النوعية وليست وحدة الوجود الشخصية. يعني أنت عندك هنا مهما يكون عندك اثنين وليس واحد، عندك اثنين بس ينتمون إلى وحدة نوعية، عندك علة وعندك معلول لكن يرتبطون بمشترك عام هو النوع، من حيث أن المعلول هو تابع للعلة، فعندك اثنين وليس واحد، فهذه ما يطلق عليها بوحدة الوجود، هي وحدة وجود لكن وحدة وجود نوعية، من حيث أن المعلول هو عبارة عن ظل العلة أو هو يعبر عن لمعة من لمعات العلة أو هو صورة العلة بس بشكل خافت عن العلة، لأنه العلة هي تحمل الكمالات العظمى اللي موجودة بها، والمعلول هو شيء خافت عن هذه العلة. ويمكن نصورها مثل العلاقة بين الشخص والظل مالته، يعني شلون أكو نوع من الشبه ما موجود ما بين الشخص والظل مالته رغم الاختلاف بيناتهم وكون الشخص هو علة لهذا الظل. إذا انتقلنا من ابن رشد إلى محي الدين ابن عربي، يعني إذا انتقلنا من وحدة الوجود النوعية اللي استونها الآن بشكل مختصر تحدثنا عنها إلى وحدة الوجود الشخصية، نلاحظ هناك بعض الاختلافات في هذا الجانب. يعني محي الدين ابن عربي بالحقيقة شخصية مو عادية، وأولا هو شخصية عرفانية وفي نفس الوقت شخصية عرفانية فلسفية أيضا، يعني ليس فقط هو رجل عارف، ويعتبر ربما هو من أعظم حقيقة فلاسفة والمفكرين المسلمين، ربما قاطبة من جهة أنه العبقرية مالته ومن جهة غزارة الإنتاج ومن جهة ما اختلف حوله النظار والباحثين، يعني بعضهم جعل أقدس القديسين والبعض الآخر أنه جعله على العكس، يعني كأنه أشطن الشياطين. أكو اختلاف كبير جدا، حتى لبعض المستشرقين جمع من الفتاوى تقريبا والآراء حوله، فوجد أن هناك من الناس اللي الزكي يعني ما يقارب مثلا 100، واللي أيضا ما يزكوا هم تقريبا يعني تقريبا مثل متعادلة الكفة، وما محصورة أيضا بفئة دون فئة، يعني تلقى بعض اللي يزكوا بالساحة الشيعية وتلقاهم بالساحة السنية، وكذلك أيضا اللي على العكس يجرحوه أيضا تلقى بالساحتين أيضا نفس الشيء هذا الموجود. وذكرت عنا طبعا قصص وأساطير ربما كثيرة معينة تبدي أنه هذا الرجل إنما كان عارف من العارفين الكمل، وأنه كان إلى درجة بحيث يعترف بمعصوميته، يعني أنه رجل معصوم وظهرت عليه جملة كرامات. ومن ضمن اللي يستشهد في هذه المسألة لاحظ هناك إحدى الشخصيات الشيعية المعروفة وعرفانية أيضا في نفس الوقت هي سيد حيدر الآموي. هذا الشخص هو أيضا يقدر محي الدين ابن عربي تقدير رائع جدا وكبير جدا، ويذكر له بعض الحوادث اللي تعد حوادث كبيرة تدل على أنه هذا الرجل رجل ذو كرامات ومعاجز ظهرت منها، ويذكر عدد من عتها، يمكن ما أريد أنه أطول بيها بس إذا صار أنه الحديث بعد الجلسة عنه ممكن واحد. محي الدين ابن عربي إنما يقول بوحدة الوجود الشخصية، يعني وحدة الوجود الشخصية لا تتنافى مع قضية المراتب اللي ذكرناها، ولا تتنافى مع الشبه، وكأنه حالة الشبه اللي ذكرناها بالسنخية تحولت إلى نوع من الاتحاد، فأصبحت بدل ما تقول هذا الشيء شبيه بذاك، إنما أصبحت هناك شيء واحد، أن هذا اتحد بذاك، فأصبح يعني الاثنان واحدا، وكأنه بهذه الصورة. لكن المراتب محفوظة طبعا، مراتب الوجود محفوظة، يعني هو يقسم المراتب، يقول مثلا هناك المرتبة أعلى المراتب يطلق عليها بغيب الهوية، التي يعتبرها أنه يعني لا توصف بأي وصف إن كان، وأحيانا يطلقون عليها بالمرتبة الأحدية، بعدها المرتبة الواحدية، وبالتعبير الديني المرتبة الواحدية عبارة عن الله، يعني بحسب التعبير هذا اللي ممكن أن نصفه، وله صفات وله علم وما إلى ذلك، أما المرتبة السابقة فليس لها وصف، ومن خلال هذه المرتبة الواحدية تتسلسل بقية المراتب الأخرى والدرجات، درجات المراتب. لكن على العموم أنه عند محي الدين ابن عربي رغم هذه المراتب المتكثرة إلا أن هناك وحدة شاملة تجمع الكل في وحدة واحدة، وأن يعبر عنه بوجود الحق، يعني وجود الحق إنما يظهر بصور مختلفة، بعضها علوية وبعضها سفلية، فما من شيء من الأشياء إلا عبارة عن صورة من صور الحق، أو عبارة عن صورة من صور الذات الإلهية، يعني صورة من صورة هذا الواحد الذي يتشكل في كل شيء. وأحيانا يعبر عنه يقول هو عبارة عن ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس مثلا أربعة، بدون حدود، بدون حصر إطلاقا، هو لا ينتهي إلى أحد، حينما تحصره إنما أنت يعني إذا حصرت في حصر معين أنك لا تعبر عن فكرة ابن عربي إطلاقا، فهو غير قابل للحصر إطلاقا، رغم المراتب، هي المراتب بالحقيقة هي مراتب محصورة، لكن الأشياء باعتبار أنه تتغير، بعضها يأتي وبعضها يذهب، فإذا هو لا ينحصر في حد، يعني كل شيء يظهر إنما هو صورة من صور الذات الإلهية، أو باستطاعتنا أن نعبر عن ذلك أنها عبارة مثل ما قلنا أنه نوع من السريان الذات من مبدأ الوجود الأول إلى بقية الأشياء. بالرغم مما أنه محي الدين ابن عربي يقول بأن الهوية ذيك الأولى، يعني الهوية الغيبية أو المرتبة الأحدية لا توصف بوصف، يعني يمنع عنها كل وصف تقريبا، نلاحظ عند بعض أتباعها أنه يوصفوها ببعض الوصف، هم يقولون فعلا يعني هذه مرتبة يعني غيب الهوية والمرتبة الأحدية، بس يوصفوها بمرتبة أنه تحمل من العلم الإجمالي، فيها علم مجمل بالأشياء، بينما المرتبة الواحدية فيها العلم التفصيلي لكل الأشياء، والعلم التفصيلي يعني صور الأشياء، وهذه الصور تطلق يعني يطلق عليها بالتعبير العرفاني، يطلق عليها بالأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة هي ما تعادل الصور الإلهية، وحينما تدرس هذه الأعيان الثابتة أو الصور الإلهية تجدها وكأنها جملة آلهة التي تتحكم بالعالم، هي جملة آلهة تتحكم بالعالم، يعني لكل واحد منا له عين ثابتة، بحيث يعني بعض تعبير مذاردنا نقول بعض تعبير العرفاء يقول له مثلا بعض الكلمات يقول له لا تخف من سوء العاقبة بل خف من سوء السابقة، والمقصود في ذلك أن عينك الثابتة هي التي تحدد مصيرك وكيانك وحالتك وصيرورتك من البداية إلى النهاية، العين الثابتة هي صورتك، وبالتالي الله سبحانه وتعالى وكأنه بحسب هذا التفكير لا يفعل لك شيء ولم يفعل لك شيء، وإنما الصورة هذه والعين الثابتة هي التي فعلت لك هذا الشيء بشكل حتمي طبعا، شكل محتم، وبالتالي ما يحصل لك أي شيء يحصل لك يعني لا يكون هناك بمثابة إذا سميت اللوم أو سميت نوع من الاعتراض أو سميت نوع أنه كيف أنه هذا حصل، أو ربما يسأل فيه الله عز وجل أو شيء ما له علاقة إطلاقا بالله عز وجل، إنما الله عز وجل مهمته هو الإيجاد، الأعيان الثابتة هذه ما شمت رائحة الوجود على تعبيرهم، يعني أنها لا توجد وهي في الأزل معدومة في ظلمة دائمة أزلا وأبدا، يعني وأحيانا حينما يعبرون يقولون مثلا عن الله عز وجل أنه كان في الأزل ولم يكن معه شيء، ويقولون والآن كما كان، الآن أيضا هو أيضا فعلا ما معه شيء أصلا، ما معه شيء، لأنه هذه الأعيان الثابتة هي في ظلمة، لكن كل ما هنالك أن الله عز وجل أوجدها بطريقة، مو أوجدها يعني حولها، هي ما تحولت، هي باقية في ظلمتها في عدمها، ولكن أضفى عليها الوجود فظهرت كأنه أظلالها اللي هي الأشياء، مختلف الأشياء بما فيها نحن. وهي حينما أنه أطفى عليه الوجود أن هذا الوجود هو في حد ذاته يعبر عن الصور الذات الإلهية أيضا، هو مو خارج عن الذات الإلهية وإنما صور الذات الإلهية. فالأشياء إنما هي عبارة عن صور، وهذه صور غير متناهية. يعني فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي أن هناك شيء واحد، وهذا الشيء الواحد له مراتب مختلفة، وأنه لا يحد، يعني ليس له حصر بالأشياء، لأنه الأشياء متغيرة من البداية من الأزل وحتى الأبد، وتبقى الحالة بهذا الشكل. كل ما هناك تشكلات مختلفة، يعني تصويرها مثل تصوير أمواج البحر وأمواجه، من حيث أن البحر يتموج بأشكال مختلفة، فالأشياء أيضا تتشكل بأشكال مختلفة، لكن يظل البحر وأمواجه هو عبارة عن شيء واحد هو البحر، وبالتالي أن هذه الأشياء وتموجاتها هي تعبر عن شيء واحد هو عبارة عن يعني عن نفس الوجود الحق، يعني أو الوجود الحق المطلق، يعني اللي هو منبسط يعني على الأشياء كلها من خلال أنه ذاته. ذكرنا أنه عملية الانبساط يعني شلون تكون، وممكن فيما بعد نطرقها عند صدر متعين شيرازي شلون أنه يفسرها بعملية انبساط، شلون تكون هذه العملية. عندنا يعني عند محي الدين ابن عربي وحدة الوجود الشخصية مختلفة عن وحدة الوجود النوعية عند ابن رشد، وبالحقيقة هذا الاختلاف يعني عندنا نوعين من الوحدة الوجود، هذا راح نلاحظه يعني بشكل مركزي وبشكل أساسي الاختلاف بين الفريقين، وراح نلاحظ بعض الترتيبات اللي موجودة بين هذا الاختلاف، يعني بين الجهتين، بين الطريقة الفلسفية في وحدة الوجود والطريقة العرفانية في وحدة الوجود. يعني عندك مثلا بالتصويرات اللي موجودة مثلا في وحدة الوجود النوعية الفلسفية، يصوروها مثلا مثل ما ذكرنا سابقا كمثال ذكر مثلا الغزالي، يقول مثل الشمس والنور اللي يخرج من عتها، وثم أنه هذا النور يضرب في القمر، ومن خلال نور القمر بعدين يتحول على الأرض، يتحول مثلا على مرآة، ومن المرآة إلى الجدار، يصل إلى هذه المراحل المختلفة. تلاحظ أنه شدة النور شيئا فشيئا تضعف بهذا الشكل حتى تصل إلى آخر مرتبة، يعني قياسا أنه آخر على الجدار النور اللي على الجدار قياسا مع الشمس وهي كتلة نور، أكو فرق كلش كبير، لكن مع ذلك هناك الجامع بيناتهم هو وحدة، هو عبارة عن وحدة نورية، أن هناك نور، يعني في أقل المراتب يوجد نور وفي أعلى المراتب هناك نور. هذه وحدة الوجود النوعية، يعني أن الأشياء مترتبة بهذه الصورة بهذا التشكل. وحدة الوجود الشخصية هناك أمثلة أحيانا يعني تذكر حولها، من ضمنها اللي ذكرنا مثلا شلون البحر والأمواج على سبيل المثال أنه يشكل بأشكال مختلفة لكن هو تبقى حقيقة الأمواج هي حقيقة البحر نفسه. أيضا من خلال يستشهدون ببعض الأمثلة مثال علاقة المداد مثلا وأشكال المداد، يعني الحبر الواحد يكتب والأشكال مالته، شوف الألف ممدودة بشكل اللام بشكل ميم بشكل نون، هذه الأشكال المختلفة مع أنه ما موجود على الصفحة غير فقط هو هذا المداد أو فقط الحبر، لكنه يتشكل بأشكال مختلفة. فإذا وحدة واحدة إلا أنها تتشكل بأشكال مختلفة. هناك بعض الأمثلة ملاحظ أنه عادة العرفاء يعني يعطوها ولها بعض الدلالات ولها بعض التوظيفات وهي مهمة بالحقيقة. هناك مثال يعبرون عن علاقة النور بالزجاج المختلف الألوان. الزجاج المختلف الألوان إذا بعدت عن النور، يعني ما موجود نهاية النور، فهو مظلم كالعدم، ما تشعر من عنده لون إطلاقا، ما بي لون إطلاقا، لأنه من اللي يظهر اللون إنما هو النور، لكن حينما يدخل فيه النور تبرز أنوار هذه الزجاجات المختلفة الألوان وتبين ألوانها الأخضر والأحمر وما إلى ذلك. فالنور هو اللي جعل لها كأنه جعل لهذه الألوان أن تظهر، لكن التمايزات اللي موجودة بيها تمايزات طبيعتها وليست تمايزات النور، النور واحد، وكأن اللي ظاهر اللي ظهر هو الزجاج، واللي اختفى داخل الزجاج يعني ألوان الزجاج، واللي اختفى داخل الزجاج هو النور. فالظاهر هنا إذا بحسب يعني طريقة العرفاء الظاهر هو الخلق والمختفي هو الله، يعني أو الحق، يعني علاقة الحق بالخلق عند العرفاء أنه كثير ما يركزون عليه خصوصا محي الدين ابن عربي، من اللي يظهر ومن اللي يغيب، أحيانا يبدي أنه اللي يظهر هو الحق والخلق دائما غيب يقول، وأحيانا يعتبر أنه كأنه الحق اللي منشوفه خلق هو بالحقيقة عبارة عن حق لكنه باطنه يعني كأنه حق بهذه الصورة. فهذا المثال يصور لك كأنه الخلق هو الظاهر والحق والباطن. فتلاحظ التمايزات بينما حقيقة الأمر إذا رجعت تلقى النور اللي هو ظهر من خلال الألوان أو الألوان ظهرت خلال النور، تلقى النور هو واحد بس مع ذلك ظهرت تمايزات. فإذا التمايزات منين جتي؟ جتي بما يطلق عليه مثلا بالتعبير الفلسفي من الماهيات، ماهيات الأشياء مختلفة. فلأنه ماهيات الأشياء مختلفة فظهرت هذه الاختلاف. بس الماهيات بدون وجود ليست بشيء، يعني لا يظهر شيء إطلاقا، لأن الماهية عدم، الماهية في حد ذاتها من غير وجود عدم، إنما تظهر من خلال الوجود فيظهر لها كيان. إذا ضفت لها وجود مثل نور للزجاج ظهر لها، إذا بعدت عنها النور أو الوجود انعدمت لا شيء بهالشكل. هذا مثال كثير ما يوظفوه في أشياء معينة إن شاء الله فيما بعد يعني نمر بها يعني في تفسيرهم لعدد من القضايا. وهناك أيضا توظيف آخر كأنه تلقى شوية عكس هذا المثال أيضا يوظفوه. والمثال الثاني عبارة عن علاقة النار بالفحم. الفحم في حد ذاته مظلم يعني، لكن لما تحطه بالنار ويصبح جمر يعني يكتسب من النار ويصبح كتلة نار كأنه بهذا الشكل. فهنا اختفت الظلامة الموجودة بالفحم، اختفت الظلامة الموجودة بالفحم. وهذا التصوير يصور لك كأنه اللي موجود يعني كأنه الموجود الله عز وجل، وبسريان يعني هذه الذات ذات الحق بسريانها إنما أثر على ظهور الأشياء، ظهور الأشياء ظهرت مكتسية بصفات الذات، بصفات الذات، لأنه صفات الفحم انعدمت وأصبحت هناك صفات نار. أحيانا يقولون هذا يفسر التوهم اللي وقع به اللي ربوا مثلا النصارى اللي ربوا عيسى، يعني اشتبهه وقاله هو هذا الإله، ظنه هو هذا الإله، وإنما هو بالحقيقة مو نفس الإله، وإنما اكتسب كأنه صفات الإله وليس هو في حد ذاته الإله، مثل ما يكتسب الفحم النار ويصبح جمر بهذه الصورة. فكأنه هنا الظاهر منه، الظاهر هو الحق واللي يختفي هو الخلق. يعني في هذا المثال ليش قلت عكس ذلك المثال، المثال هذا يوظف في مجالات معينة عكس ذلك، بس هي طبعا تبادلية يعني الأشياء ماكو فرق. لما نقول أنه تارة يظهر الحق بمنظار برؤية معينة وتارة أخرى يظهر الخلق برؤية أخرى. وهناك مثال ثالث تستطيع أن تعتبره يجمع ما بين ما يريده يعني هذان المثالان اللي ذكرناهم، هذا التعافس يعني يجمع ما بين الخلق والحق بمنظارين. المثال الثالث عبارة عن ظهور الصورة، صورة شيء معين في مرايا مختلفة، فهي رغم صورة واحدة، مثلا صورة الشخص، الشخص يظهر بمرايا مختلفة، عندك مرآة مستوية، عندك مرآة محدبة مقعرة وما إلى ذلك من المرايا. طيب هي رغم صورة واحدة لكن يظهر بصور مختلفة، فإذا أكو اختلاف بهذه الصور، لكن هذه الصور أيضا هي صح مختلفة من جانب لكن تعبر عن تشابهها بالصورة الأصلية بالشخص. لأن يعني مثلا إذا كان الصورة الزيد، فصورة الزيد إذا فرضناه مثلا بشكل معين بالمحدبة يكون شكل وبالمستوية شكل، بس ما تقدر تقول لا هذا مو زيد وإنما هو صورة مثلا عمر على سبيل المثال، تقول لا فعلا هو هذا صورة زيد بس صارت في الشكل معين، يعني تارة مستوية تارة مثلا محدبة أو ما إلى ذلك. فمعنى ذلك هذا إنه شنو، أنت عندك جانبين، جانب تشابه مع الصورة الأصل وجانب اختلاف. فالتشابه نتيجة الأصل لأنه وجود الصورة الأولى أو الشخص يعني في هذا التشابه، والاختلاف نتيجة طبيعة الأشياء لأنه المرآة باعتبار طبيعة أو ماهية الأشياء بالماهية تختلف وبالوجود كأنه تتفق وتتشابه. وهذا بالحقيقة يعني يحاول أن يقرب الفكرة ما بين أنه باستطاعتك أن تنظر للوجودات للأشياء يعني تنظر لها بمنظارين مختلفين، تارة بصورة حق وتارة بصورة خلق بحسب التعبير العرفاني. المهم أن هناك بالحقيقة في الرؤية العرفانية أيضا هناك تشاكلات يعني من بني أيضا على السنخية، وأن هناك يعبرون مثلا على الإنسان شلون يعبرون عنه عبارة عن نسخة مختصرة من الوجود أحيانا، يعني بتعبير أحد المعاصرين من العرفاء يقول يعبر عن الإنسان يقول هو زبدة الوجود، زبدة الوجود جمع كل ما في الوجود إنما جمعت في هذا الإنسان، جمع ما بين الحق والخلق، فيه من الخلق كل شيء وفيه من الحق أيضا كل شيء، بعقله بروحه بإرادته جمع ما يتعلق بالحق، وفيه من الخلق جسمه من المادة من مختلف الأشياء. فيعبرون بهذا التعبير أن الوجودات بالحقيقة فيها تشاكلات، فيها نوع من السنخية، فيها مراتب وفيها حتمية، يعني ماكو شيء انه مثل ما ذكرنا فرضا عند العرفاء. لا تتصورون العرفاء احيانا يذكرون اشياء قد تتصورها كانه اشياء مثل ربما بها طابع ان صح التعبير مثل الطابع السحري مثلا، بالحقيقه لا، مو طابع سحري وانما طابع حتمي، ان الاشياء محتمه وان الاشياء العلويه هي التي تتحكم في هذا العالم بما في ذلك الانسان. الانسان مجبور، يعني ما يفعل شيء باختياري بحرة إرادتي بحسب تصورنا إحنا وبحسب تصور النظام المعياري بشكل عام، ما يوجد هذا الشيء، وإنما هو محكوم بالعالم العلوي، وبالأساس عند العرفاء إنما محكوم بالأعيان الثابتة بتلك الصور. ولهذا مثل ما ذكرت يقول مثلا لا تخف من سوء السابقة، لا تخف من سوء العاقبة، وإنما خف من سوء السابقة. أو أحيانا يعبرون بتعبير أيضا هم جبري بشكل آخر، يقولون مثلا الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، يعني بالأساس هي محددة الأمور، فأنت بعد اختيارك وإرادتك وشيء هذا وهم من الأوهام، وإنما محكمة فيك علل معينة عند العرفاء، أن هذه العلل هي اللي ذكرناها الأعيان الثابتة أو الصور اللي موجودة في مرتبة المرتبة الواحدية، هذه المرتبة الإلهية الواحدية. وفي عند الفلاسفة أن العقول بالحقيقة السماوية هي التي تتحكم في هذا العالم، العقول هي التي تتحكم، وبالتالي هو محكوم، يعني هو ظل لذلك العالم وهو محكوم بذلك العالم، وهو أيضا على شاكلة ذلك العالم. الآن إذا انتقلت من ابن عربي إلى، أنا كله طبعا مختصر، ما أريد أنه أطول بالحقيقة حتى أوصل للهدف، إذا انتقلت إلى السهروردي، أهم ما في فلسفة السهروردي، طبعا السهروردي يعتبروا ما يطلق عليه بزعيم الإشراق، فهنا راح يجعلنا أنه بعض المفاهيم اللي عادة ترد في الأذهان، أكو مذهب يطلق عليه بالمذهب المشائي، وأكو مذهب آخر مذهب الإشراقي، وعندنا العرفاني أو الصوفي. العرفاني والصوفي نفس الشيء، يعني مشائي وإشراقي وعرفاني. المشائي هو ذلك الذي يعتمد على البرهان والدليل على العقل، يعني كل شيء يقول لك إنه جيب للدليل مالته، الدليل العقلي كذا كذا، هذا المشائي، طريقة المشائي العقلية البرهانية إذا بين قوسين. العرفاني لا، ما يعتمد على العقل، وإنما يعتمد على ما يطلق عليه الذوق أو الكشف أو على القلب، يعني على الوجدانيات القلبية، فيشاهد الأشياء، هذاك يفكر ويستدل، وهذا يرى الأشياء، يرى الأشياء بقلبه أو بكشفه. أما الإشراقي فهو يجمع ما بين الأمرين، يعني هو يجمع ما بين الطريقة العرفانية والطريقة المشائية أو الفلسفية، يعني الطريقة العقلية والطريقة القلبية مع بعض. فمعروف اللي نظر لها هو السهروردي. السهروردي قال أن هناك بعض الأشياء ما باستطاعتنا أن يعني نستجل بها على العقل، لكن نؤمن بها إيمان تام، وقال أنه بعض من هذه الأشياء ما ذكرها إفلاطون فيما يتعلق بالمثل، بالمثل العقلية، قال هذه أنه ما عندنا دليل عليها، وإنما وجدانا كشفها أنه إفلاطون بعرفانيته أو بكشفه، وإحنا أيضا كعرفاء أيضا نكشفها بشكل واضح للعيان، بس ما عندنا عليها دليل. وإن كان صدر المتنين حاول أنه يستدل عليها، طبعا قدم مو فقط، قال هي مو فقط يعني تستكشف بالعرفان وبالكشف، وإنما حتى بالدليل والبرهان الفلسفي، يعني استخدم الطريقتين. المهم، فسمي الطريقة السهروردي بالطريقة الإشراقية، من حيث أنها جامعة ما بين الطريقة الفلسفية المشائية أو العقلية وما بين الطريقة العرفانية الذوقية القلبية. السهروردي أهم، هو ما يختلف عن بقية إجمالا، ما يختلف عن بقية الفلاسفة بالحقيقة، وأيضا المراتب الوجود والحتمية اللي موجودة، وعنده بعض الإصلاحات اللي تكثر عنده، الصلاح النور مثلا عن